بسم الله. ما أخذنا هذا؟
لا أظن الذي توقفنا فيه هو هذا الباب يا شيخ. وصلنا يعني آخر ما قرأناه هو باب ما جاء في المسح على الخفين، والآن
طيب
باب العمل في المسح على الخفين.
طيب قل. طيب
سأل ابن شهاب عن المسح للخفين كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. قال يحيى قال مالك وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب باب العمل في المسح على الخفين، يعني كيفية المسح على الخفين. وذكر أثر عروة بن الزبير رضي رحمه الله أنه رأى أباه، عن هشام بن عروة أنه رأى أباه وهو أحد الفقهاء السبعة يمسح على الخفين، وكان قال وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما، وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما. وثم ذكر رحمه الله أثر ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري عن المسح على الخفين كيفية، نسأل ابن عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما، يعني مسح أعلى خفه أعلى خفه وأسفل الخف. ولذلك والإمام مالك يقول هنا وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال هنا ابن عبد البر وذكر الزبيري عن الزهري أنه قال إنما هو بمنزلة رجليك ما لم تخلعهما، يعني والرجلان في الغسل كيف تغسل كامل القدم هكذا، فهو يقول يعني بمعنى من الأعلى وأسفل يعني كالرجلين كالغسل، إنما هو مسح خفف فيه فقط بالمسح، أما أن تكتفي بجزء القدم لا عند الزهري، تعمم العضو بالمسح. قلت وصح هذا عن ابن عمر ذكر ذلك عبد الرزاق في المصنف، يعني المسح أعلى الخف وأسفله. ومن حجة أصحاب هذا القول حديث المغيرة بن شعبة أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه أنه قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح أعلى الخفين وأسفله، وهو من طريق ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة به. قال أبو داود بلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء، قال الشيخ الألباني يعني أنه منقطع، وهو علة هذا الحديث، يعني أنه منقطع وهو علة هذا الحديث. ولذلك قال البخاري وأبو زرعة ليس بصحيح، وضعفه أيضا الشافعي وأبو حاتم والترمذي وابن حزم إلى آخره. قال ابن عبد البر لم يسمعه ثور من رجاء. إذن حديث المغيرة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله ما حاله؟ ضعيف منقطع. أحسنت. والحجة في هذا الباب كما مر حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح إيش؟ ظاهر خفيه، أعلى الخف، الظاهر والأعلى والباطن الأسفل. قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وداود والثوري يمسح ظاهر الخفين دون بطونهما، وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقيس بن سعد بن عبادة وعروة بن الزبير والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وغيرهم. وحجتهم حديث علي المشهور، وهو الراجح أنك تمسح أعلى الخف. وفي كلمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تربية ومنهج، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. لو كان الدين بالرأي والاستحسان لكان المسح أسفل الخف أعلى أولى من أعلاه. لماذا؟ لأن الأسفل هو الذي يباشر الأرض والأوساخ، لكن الدين ليس بالرأي، الدين شرع يتبع. ما تستحسن شيء ما عندك فيه دليل من الشرع، ومن فعل فقد شرع واستدرك، كما قال الإمام الشافعي من استحسن في الدين فقد شرع، يعني أتى بشرع جديد. فحسبك أن تقف مع الأدلة. إذا كنت تريد النجاة، وإذا كنت تريد الفوز بالجنة، اكتفي أثر الرسول صلى الله عليه وسلم، تعلم السنة واعمل بها واحتسب في ذلك، واستشعر أنك تريد اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، تتعلم من أجل أن تتبع. فكلمة أمير المؤمنين رضي الله عنه ورابع الخلفاء الراشدين كلمة عظيمة، تربية ومنهج. الدين ما هو بالرأي، الدين إنما هو اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. تفضل. قال باب ما جاء في الرعاف، ثم ذكر أثر ابن عمر، وهو حديث وهو أثر صحيح عن كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. تكلم العلماء في هذا الوضوء، هل هو الوضوء الشرعي أو الوضوء بمعنى غسل الدم؟ والأول هو الأقرب أنه الوضوء الشرعي وعليه. فهل الرعاف ناقض للوضوء أم لا؟ ما هو الرعاف؟ هو خروج الدم من الأنف، خروج الدم من الأنف. مذهب ابن عمر وأبيه عمر بن الخطاب إيجاب الوضوء من الرعاف، وأنه حدث ينقضي الوضوء أو ينقض الوضوء، ينقض الوضوء إذا كان الرعاف سائلا يعني كثيرا، إذا كان الرعاف كثيرا فإنه ناقض للوضوء. قال ابن عمر رضي الله عنه: من رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ. الآن الذي هنا عندنا في الموطأ فعله، وعند ابن أبي شيبة وغيره من قوله رضي الله عنه قال: من رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ، فإن لم يتكلم بنى على صلاته، وإن تكلم استأنف الصلاة. أخرجه ابن أبي شيبة وسنده صحيح. وروي مثل هذا عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وعلقمة والأسود وعامر الشعبي وعروة بن الزبير وإبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان، كلهم يرى الرعاف، كلهم يرى الرعاف، وكل دم سائل من الجسد حدثا يوجب الوضوء للصلاة. كل دم خرج من البدن، من البدن سواء كان رعافا أو جراحات انبثقت منها الدماء أو دمامل خرجت منها الدماء وسالت، هذا هؤلاء كلهم يرون أن هذا إيش؟ ناقض للوضوء. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن صالح بن حي وعبيد الله بن الحسن والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق في الرعاف والفصاد والحجامة وكل نجس، نجس خارج من الجسد يرونه حدثا ينقض الطهارة. من أدلة هؤلاء، من أدلة هؤلاء حديث المستحاضة فاطمة بنت أبي حبيش لما استحيضت 7 سنين فقالت: يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: إن ذلك ليس بالحيض، إن ذلك عرق انفجر، عرق، فدع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. قال: عرق. فأخذوا بهذا وقالوا: إذن كل عرق انبثق منه الدم فإنه يوجب ينقض الوضوء ويوجب الطهارة، ينقض الوضوء ويوجب الطهارة، لأنه أمرها صلى الله عليه وسلم بإيش؟ أن تتوضأ لكل صلاة. قال: وتوضئي لكل صلاة، فكانت تغتسل رضي الله عنها لكل صلاة، ولكن أمرها صلى الله عليه وسلم وهذا موطن الشاهد أن تتوضأ لكل صلاة. فقالوا: الدم الخارج من العروق إذا سالت فإن هذا ناقض للوضوء. قال ابن عبد البر: فإذا كان الدم يسيرا غير سائل ولا خارج فإنه لا ينقض الوضوء عند جميعهم، ولا أعلم أحدا أوجب الوضوء من يسير الدم إلا مجاهدا وحده. هذا المذهب الأول، هذا المذهب الأول أن الدم الخارج بالفصاد أو الحجامة أو من جراحات أو من الدمامل أو من الرعاف كل ذلك ينقض إيش؟ الوضوء، ولم يخص ما خرج من أحد السبيلين، وإنما قالوا هكذا من البدن. والمذهب الثاني هو مذهب الإمام مالك والشافعي أنه لا وضوء في ذلك كله، لا من رعاف ولا قيء ولا قيح ولا دم سائر من الجسد، لا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر، من ذكر أو دبر أو نوم، لحديث صفوان بن عسان: أمرنا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة، ولكن من بول وغائط ونوم. ولا سائل. نعم، وهو قول طاووس ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبي الزناد، وبه قال أبو ثور أنه لا ناقض من هذه من الخارج إلا إذا خرج من السبيلين أو أحدهما، وهذا هو الأقرب والله أعلم. ذكر الإمام البخاري في صحيحه قول الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وذكر الصحابي الذي كان يحرس ورمي بسهم ثم الثاني والثالث وهو ما زال في صلاته، وعمر طعن وهو في الصلاة فاستمر حتى غلب. فلا دليل لهم في حديث المستحاضة، لأن المستحاضة من أين يخرج الدم؟ من القبل. إذا خرج من القبل نقول إيش؟ ناقض، تتوضأ، والدم إذا خرج من القبل يتوضأ منه. عرفنا هذا؟ أما حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه ابن ماجه مرفوعا: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، فهو حديث ضعيف لا يثبت فيه إسماعيل بن عياش يرويه عن غير الشاميين، وهو في حديث عن غير الشاميين ضعيف. والصحيح فيه أنه من مراسيل عبد العزيز ابن جريج والد عبد الملك، ابن جريج من هو؟ عبد الملك بن عبد العزيز، والده أرسله، هو ضعيف أبوه وأرسله أيضا، وهو من مراسيل عبد العزيز والد عبد الملك بن جريج وهو ضعيف أيضا. إذن عرف بهذا أن الخارج أن الرعاف أو القيء أو القلس أو الدم الخارج من الجراحات وإن كان لا ينقض الوضوء، بقيت المسألة الأخرى: إن كنا بأنه لا ينقض الوضوء وكان الدم كثيرا، طبعا مسألة الدم هل هو نجس أو غير نجس، يعني نقل عليها الإجماع على أنه نجس، خالف في ذلك الصنعاني والشوكاني والمتأخرون، أما من المتقدمين فقد نقل الإجماع على أن الدم السائل نجس، الدم السائل نجس سواء دم الإنسان أو غيره. عرفنا هذا؟ فالآن ولا تلازم بين القول بنجاسة الدم ونقض الوضوء إذا خرج، انتبهوا لهذه المسألة، لا تنازم إذا قلنا بنجاسة الدم وبين إيش؟ أن الدم هذا إذا خرج من الجسد ينقض الوضوء، ما عندنا تلازم. قل بنجاسة الدم ولك أن تقول، وهو الراجح، أن الدم الخارج من الجسد لا ينقض الوضوء. عرفنا هذا؟ فرقوا بين المسألتين. والمسألة الثانية: المحدث في صلاته هل يبني بعد الوضوء أو يستأنف الصلاة؟ المحدث مطلقا سواء برعاف أو بغير رعاف، وهو ما يسمى عندهم بمن سبق بسبق الحدث، يعني بغير قصد سبق حدثه وهو في الصلاة، سبق الحدث، غلبه الحدث، ما تعمد، ما قصد أن يحدث. فذهب الأحناف إلى أن طهارته تفسد ولا تفسد صلاته، فيجوز له البناء على ما مضى من صلاته بعد تطهره. عرفنا هذا؟ الآن البناء على الصلاة، مر في أثر ابن عمر أنه يبني ما لم يتكلم، إيش معنى يبني؟ يكمل الصلاة، إن صلى ركعة أتم الركعة الثانية إن كان في صلاة الفجر مثلا، ما يستأنف ما يعيد. قال ذهب الأحناف إلى أن طهارته تفسد ولا تفسد صلاته، فيجوز له البناء على ما مضى من صلاته بعد تطهره، وهو قول الشافعي في القديم ورواية عن الإمام أحمد. وذهبت المالكية وهو القول الجديد للشافعي وأصح الروايات عن أحمد إلى بطلان صلاته ويلزمه استئنافها، وهو قول الحسن البصري وعطاء والنخعي ومكحول، لأنه فقد شرط الصلاة وهي الطهارة عن الحدث في أثنائها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى إيش؟ حتى يتوضأ. وفي مسلم من حديث ابن عمر: لا صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وفي المسألة حديث صريح ولكنه ضعيف، وهو حديث علي بن طلق مرفوعا: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد الصلاة وليعد الصلاة. لكن في إسناده ضعيف، فيه سلم ابن سلام الحنفي أبو عبد الملك مجهول الحال مجهول الحال. والحديث ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود المجلد الأول صفحة 66. طيب، هذا في الحدث الذي اتفقنا على أنه حدث أحدث انتقض وضوءه، فإننا نقول لا تبني خلاص. طيب، إذا قلنا بالمسألة الأولى ما عندنا حدث، ما انتقض الوضوء كمن رعف مثلا وزاد الرعاف سال ما يستطيع يتم الصلاة، يذهب يغسله أو يتوضأ الوضوء الشرعي ويرجع، ها يرجع يتم ولا يعيد؟ يستأنف ليه؟ ما انتقض وضوء، ها خرج من الصلاة. طيب، يعني أنت أحسن من ابن عمر وابن عباس وهؤلاء. اسمع بارك الله فيك. قال ابن عبد البر: وأما بناء الراعف على ما قد صلى ما لم يتكلم فقد ثبت ذلك عن عمر وعلي وابن عمر، وروي عن أبي بكر أيضا، ولا مخالف لهم في ذلك من الصحابة إلا المسور بن مخرمة وحده. وروي أيضا البناء للراعف على ما صلى ما لم يتكلم عن جماعة من التابعين بالحجاز والعراق والشام، ولا أعلم بينهم في ذلك اختلاف إلا الحسن البصري، فإنه ذهب في ذلك مذهب المسور ابن مخرمة، إلا أنه لا يبني من استدبر القبلة في الرعاف وغيره. الآن عندك مغسلة أمامك في القبلة، مغسلة صليت والمغسلة أمامك، فرعفت وخشيت أن تلوث المكان والثياب، ذهبت إلى المغسلة غسلت وضعت قطن ورجعت وتممت الصلاة، هل في ذلك من ضير يا أبا أنس؟ صحت صلاتك، أنت عندك عذر الآن تبني، لكن تبني بشروط. ها، أن نقيد هذا القول: الشرط الأول ألا يتكلم، ألا إيش؟ يتكلم. الشرط الثاني ألا يستدبر القبلة، لا يستدبر القبلة، فإن تحول يمينا أو شمالا لا بأس، إنما المقصود بالاستدبار، لا تجعل القبلة في ظهرك، فإن كان ذلك فيعيد الصلاة. إن كان الفصل يطول الفصل، تذهب الحمامات هناك خارج المسجد وكذا، هذا لا شك أنه قد تستدبر يعني يصعب فتعيد الصلاة، والله أعلم بالصواب، والله أعلم بالصواب. طيب، هذا أثر عبد الله بن عمر، أثر عبد الله بن عباس بمعنى، ويزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب. عندك يا عبد الصمد هذا السؤال، يقال المسيب ولا المسيب؟ لا أنت أبو حذيفة لو سمحت، لو سمحت أبو حذيفة لا انتظر، السؤال عند عبد الصمد. ها طيب فايش نقول؟
والله بالخيار يا شيخ، الا ان الـ هذا الاثر وان كان ضعيفا يعني قد يخوف وجهه، لكن بالخيار.
ها يا حذيفه الان مسيب يعني نسيبه، طيب بالفتح. ها يا ابو حذيفه احنا دائما نكرر هذه الفائده، ما يصلح هكذا. طيب من يذكر من اصحاب الشبكه الان؟ السؤال عند اصحاب الشبكه، من يذكر؟ الله معك. وعليكم السلام. من يذكر اصحاب الشبكه سواء في التليجرام او في هذا؟ الله، اصحاب الشبكه ما ادري ايش بهم اليوم. طيب ساعدوهم، من يقول؟ ها عندك أبو عمر. حياك الله. ها ساعدهم. ما زدت على ما قالوا. ما شاء الله. طيب انت مع من؟
انا معك يا شيخ.
اصلحك الله، وانا ما امرتك بالتقليد، اياك والتقليد. جاءكم الاسد، جاءكم الاسد الان. ها يا عبد الباسط قل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. نقول مسيب ولا مسيب؟ شافي سعيد. مسيب بالكسر، لماذا؟ أحسنت. هذا كلهم لك علي، على كل واحد منهم دينار، ما هو درهم، دينار من أصحاب الشبكة. طيب بلديه يكسرون، يقولون إيش؟ مسيب. وإن لم يثبت أنه قال سيب الله، من سيبني ضعيف، لكن أهل بلده يكسرونه وهم أعرف. جزاك الله خيرا. طيب نحن نكتفي بهذا القدر ولا نكمل؟ فين وصلنا؟ يا كملت أنت باب العمل في الرعاف؟ كملته؟ لا بأس، خلاص ونحن خلاص ننهي هذا الدرس، مع أني كنت أريد أكمل الرعاف كاملا، لكن لا بأس إن شاء الله في الجلسة المقبلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنت قرأت باب العمل في الرعاف يا أخانا؟
لا ما زال يا شيخ.
خلاص نجعله في الجلسة المقبلة. السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله.